صفحة 111.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تكملة شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وأما شهادة أن محمد رسول الله فكثير من الناس لا يفهمها على حقيقتها، وحكموا القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة الله ولم يبالوا بها جهلا بها أو تجاهلا لها. إن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة الأبرار في شرحه على نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في الناقض الرابع: وأما شهادة أن محمد رسول الله فكثير من الناس لا يفهمها على حقيقتها، وحكموا القوانين الوضعية، لأن من حقيقة معرفة هذه الشهادة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهذا الشاهد في جميع أحواله وأفعاله وما يحتاج إليه من التحاكم فيما يختلف فيه مع الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه مبلغ عن الله عز وجل عقيدة التوحيد ومسائل العبادة، فكذلك مبلغ عن الله الأحكام الشرعية التي تكفل للمسلم حياة سعيدة. فمن حقيقة شهادة أن محمد رسول الله الرضا بما يحكم به والتحاكم إلى الشريعة التي جاء بها وتصديقه فيما يقول وامتثال أمره واجتناب نهيه. إذ أن عن حقيقة شهادة أن محمد رسول الله هذه المسائل: التصديق له في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فهو الصادق المصدوق، وامتثال أمره الذي يأمر به لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واجتناب نهيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والتحاكم إلى شرعه أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله وحقيقتها. قال رحمه الله: وحكموا القوانين الوضعية. المراد بالقوانين الوضعية هو ما اختاره البشر في حل القضايا والخصومات، واختاروا لأنفسهم شيئا بعيدا عن الكتاب والسنة، زعموا أنهم يصلحون به أحوال المجتمع فأفسدوه، لأن العقل البشري لا يمكن أن يدرك المصلحة التي تكفل الحياة السعيدة. قال وأعرضوا عن شريعة الله. شريعة الله معروفة في الكتاب والسنة، والمراد بها الشرع الذي جعله الله فصلا بين المتخاصمين، ولم يبالوا بها جهلا بها أو تجاهلا لها، يعني شهادة أن محمد رسول الله، تركوها إما تجاهلا لها أو جهلا بها. قال رحمه الله إن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
وقال رحمه الله إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحكام الجاهلية هي الأعراف التي تعارفوا عليها، ما أخذوها من مصادر موثوقة ولا من أحكام عادلة، وإنما مبناها على الاستحسان وما يؤمل أنه يفصل بين المتخاصمين. فالله جل وعلا أبطل تلك الأحكام المأخوذة من عقل البشر، قال عز من قائل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد. فصار الحكم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيهما من الأحكام في القصاص وفي الديات وفي الحدود وفي المعاملات في البيع والشراء والرهن والإجارة والوصية وما إلى ذلك، هو الذي يعني يحكم، يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما وضع البشر الذي لا يدرك الحق بعينه وربما حاف وجار لأسباب، هذا لا يصلح أن يكون تشريعا. نعم.
ثم ذكر الآيات في تحريم التحاكم إلى الطواغيت ثم قال وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى غيرهما، وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه وحكموا شريعته في كل شيء واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله وتنقصها أو استهزأ بها وسهل في التحاكم إلى غيرها لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله.
نعم. يقول رحمه الله ثم ذكر الآيات، يعني الشيخ المؤلف في تحريم التحاكم إلى الطواغيت، منها قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدون أن
يريد الشيطان،
نعم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآية وأمثالها تبين أنهم كانوا يرغبون التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وقد حصل هذا بالفعل، قد تخاصم يهودي ومنافق فطلب اليهودي التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يحكم إلا بالحق، وطلب المنافق التحاكم إلى امرأة من جهينة أو إلى كعب بن الأشرف، فترافع إلى عمر رضي الله عنه، فلما سأل المنافق أكما يقول هذا يعني اليهودي، قال نعم، فضرب عنقه لأنه رغب عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بما فيهما. هكذا يعني من رغب عن التحاكم إلى كتاب الله إلى قيام الساعة. الله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية موجودة ثابتة لكل زمان ومكان، صالحة لقضاء حوائج البشر، ومنهية للخصومات، ومعطية للمظلوم حقه، ورادعة للظالم. من أراد غير هذا فقد عرض نفسه للعقوبة العاجلة والآجلة. نعم.
فقال رحمه الله: فيجب على الدول الإسلامية أن يحكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يحذروا السير مع أعداء الله، وأن يحذروا السير مع أعداء الله في تحكيم القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله. هذا من أهم الواجبات عليهم، وليس لهم عذر في ترك ذلك، بل يجب عليهم وجوبا قطعيا أن يحكموا شريعة الله إن كانوا صادقين في دعواهم الإسلام.
نعم، هذا الذي يجب على أمم الإسلام، الدول الإسلامية، لأنها هي التي يطلب منها التحاكم إلى الكتاب والسنة، هي التي تؤمن بهذا. فإن كانت مؤمنة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال لها إلى الخروج عنهما طلبا للعدل، وطلبا للإنصاف، وطلبا لردع الظالم، وإنصاف المظلوم، إحقاق الحق وإبطال الباطل. هذا لا يكون إلا في شريعة الإسلام. يرجع إلى المصادر التي توجد فيها مثل هذه الأحكام. نعم.
مسألة. وقال رحمه الله: الطاغوت تارة يكون طاغوتا أصغر، وتارة يكون طاغوتا أكبر. من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، فإن كان مع إقراره واعترافه بأنه عاص فهو طاغوت طغيانا أصغر، وإن كان يستحل ذلك ويستجيزه صار طاغوتا أكبر وكافرا ضالا. وإن حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لقرابة أو لعداوة أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص صار طاغوتا أصغر، وصار ظالما فاجرا عاصيا، لكن لا يكون كافرا بذلك الكفر الأكبر.
لا بد من هذا الميزان، وهذا الذي فشل فيه الإخوان المسلمون، فأخذوا بالآية عموما ولم يفصلوا. وأما العلماء الربانيون الذين أعطاهم الله الحكمة والبصيرة فإنهم يفصلون في مثل هذه المواقف، لأن التكفير ليس بالأمر السهل. فيقول هذا العلامة رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لكن هل يكون طاغوتا مطلقا خرج من الإسلام؟ أبدا. قال: فإن كان مع إقراره واعترافه بأنه عاص، يعني أخطأ في هذا الحكم، فهو طاغوت طغيانا أصغر. وبهذا فسروا الفسق والظلم والكفر في الآية بأنه فسق أصغر وظلم أصغر وكفر أصغر. قال: وإن كان يستحل ذلك ويستجيزه، يعني لا يبالي بمخالفته، ويحكم بغيره صار هذا طاغوتا أكبر وكافرا ضالا. قال وإن حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لقرابة أو لعداوة أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص صار طاغوتا أصغر وصار ظالما فاجرا عاصيا، لكن لا يكون كافرا بذلك الكفر الأكبر، يعني المخرج من الملة. هذا التفصيل واجب لا بد منه، فينظر إلى الحاكم، هل حكم لسبب من الأسباب وهو يعتقد أنه أخطأ وخالف الحق ويعتبر نفسه عاص، هذا لا يكفر، وإنما يكون فاسقا فسقا أصغر أو كافرا كفرا أصغر أو ظالما ظلم أصغر. وأما إذا استجاز واستباح واعتقد أن هذا لا شيء فيه وحكم بغير ما أنزل الله غير مبال في تلك المخالفة، هذا كما قال الشيخ رحمه الله طاغوتا أكبر وكافرا ضالا. نعم.
وقال رحمه الله والمخالف لحكم الله على حالين، إن خالف حكم الله استحلالا لذلك فهو كافر مرتد، وإن خالف ذلك لطمع وهوى وهو يعرف أنه مخطئ وأنه عاص ولكنه خالف ذلك لرشوة أو لقرابة أو لأشباه ذلك صار بذلك ظالما عاصيا كافرا كافرا كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد رحمة الله عليهم.
كما سبق المخالف بحكم الله على حالين، إن خالف حكم الله استحلالا لذلك فهو كافر مرتد، ويخشى على من رغب في حكم كتاب الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ممن اختاروا القوانين الوضعية أنهم يكونون بهذا الشكل، من اختار حكما غير حكم كتاب الله راضيا مختارا واستحسنه ورأى بأنه أفضل من حكم الله فهذا كما قال رحمه الله كافر كفرا أكبر، لأنه ارتد بهذا، قد استباح شيئا خالف به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان حصل منه ذلك لسبب من الأسباب لطمع وهوى وهو يعرف أنه مخطئ وأنه عاص ولكنه خالف ذلك لرشوة أو لقرابة أو لأشباه ذلك صار بذلك ظالما عاصيا كافرا كفرا أصغر دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد رحمهم الله. هذه أقوال السلف في هذه المسألة، لا بد من التفصيل، ينظر إلى حال الحاكم، هل حكم لسبب من الأسباب وهو يعلم أنه بذلك عصى الله عز وجل، هذا لا يكفر، التكفير بالكبيرة هذا إنما هو من عقيدة الرافضة عليكم السلام. وأما إن كان فعل ذلك يعني مستبيحا لهذا الحكم ويرى بأنه لم يعص الله بذلك فهذا كافر كفرا أكبر مرتد. تفضل.
مسألة. قال رحمه الله القوانين إذا كانت لا تخالف الشرع فلا بأس بها تسمى بالقوانين وتسمى نظما، فكل قانون ينفع المسلمين ولا يخالف شريعة الله لا بأس به في المرور أو في القضاء أو في الدوائر الحكومية أو في أي مكان، فإن شريعة الله تجيزه، فإن كل ما نفع المسلمين ولم يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع المسلمين لا بأس به، لأن الله جل وعلا جعل شريعته منتظمة كل شيء، ومن شريعة الله أن تنظم الأمور وأن لا تهمل الأمور وتنظم ويعتنى بها حتى يسير الناس على شيء واضح يمكن محاسبتهم عليه وأخذهم به ومجازاتهم على ما فعلوا من شر أو خير.
نعم، قال رحمه الله: هذه القوانين إذا كانت لا تخالف الشرع فلا بأس بها. الشرع يقرر كل شيء ينفع المجتمع، وقد أقر يعني ما لم يتعارض مع أحكامه لا بأس بها، وتسمى بالقوانين وتسمى نظما. التنظيم الاجتماعي الذي لا يخالف حكم من أحكام الله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بأس به، إنما المقصود الذي يخالف، الذي يعني يأتي بشيء خالف به نصا من كتاب أو سنة. قال: فكل قانون ينفع المسلمين ولا يخالف شريعة الله لا بأس به. وجعل مثالا، قال: في المرور أو في القضاء أو في الدوائر الحكومية أو في أي مكان، هذا يعني ما دام أنه منسجما مع المصالح، منسجما مع الأحكام الشرعية العادلة التي ترفع الظلم وتقر العدل وتنصف المظلوم وتردع الظالم، لم تخرج عنها، فهذا لا بأس به ولو سميت بأي اسم. هذا اسم اصطلاحي، الأسماء الاصطلاحية يعني لا بأس بها إذا لم تتنافى مع الشرع. قال: فإن شريعة الله تجيزه، فإن كل ما نفع المسلمين ولم يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع المسلمين لا بأس به، لأن الله جل وعلا جعل شريعته منتظمة كل شيء. من شريعة الله أن تنظم الأمور وألا تهمل الأمور وتنظم ويعتنى بها حتى يسير الناس على شيء واضح يمكن محاسبتهم عليه وأخذهم به ومجازاتهم على ما فعلوه من شر أو خير. وانظر الآن، يعني إذا قدر الله على الإنسان بحادث مروري وحصل وفاة بسبب ما حصل منه، فإن المرور يقرر نسبة الخطأ ويأتي يعتبر الشرع هذه النسبة، فإن كانت النسبة 100% فإنه يتحمل الدية ويتحمل الكفارة لأنه صارت الوفاة بسببه. وأما إذا لم يكن هناك نسبة على هذا السائق فإنه لا يجب عليه كفارة ولا يجب عليه دية، كمن صدم مثلا في إنسان واقف ليس في طريق وليس في ممر وليس في، وإنما جاء مندفعا فضرب في هذه السيارة الواقفة، كأن يكون مثلا منتظرا في مكان فجاءه شخص وضرب فيه وتوفي، هذه النسبة تكون على الذي حصل منه الارتطام لا على الواقف في غير المكان الذي يحذر الوقوف به. الإنسان لا يقف في الخط ولا يقف في الأماكن الضيقة التي لا ممر غيرها، إذا كان وقوفه نظاميا وحصل الحادث عليه وهو واقف فلا ذنب له وليس عليه شيء من النسبة لا من الدية ولا من الكفارة. هذا يعني من الأمور التي نظم بها الإسلام حياة البشر، وإن لم ترد في القرآن والسنة لكنها تقاس على الأحكام الشرعية. نعم، نقف عند هذا. الله أعلم. صفحة 111.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تكملة شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وأما شهادة أن محمد رسول الله فكثير من الناس لا يفهمها على حقيقتها، وحكموا القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة الله ولم يبالوا بها جهلا بها أو تجاهلا لها. إن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وألا يعبد الله إلا بالشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة الأبرار في شرحه على نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في الناقض الرابع: وأما شهادة أن محمد رسول الله فكثير من الناس لا يفهمها على حقيقتها، وحكموا القوانين الوضعية، لأن من الحقيقة معرفة هذه الشهادة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهذا الشاهد في جميع أحواله وأفعاله وما يحتاج إليه من التحاكم فيما يختلف فيه مع الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه مبلغ عن الله عز وجل عقيدة التوحيد ومسائل العبادة، فكذلك مبلغ عن الله الأحكام الشرعية التي تكفل للمسلم حياة سعيدة. فمن حقيقة شهادة أن محمد رسول الله الرضا بما يحكم به والتحاكم إلى الشريعة التي جاء بها وتصديقه فيما يقول وامتثال أمره واجتناب نهيه. إذ أن يعني حقيقة شهادة أن محمد رسول الله هذه المسائل: التصديق له في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فهو الصادق المصدوق، وامتثال أمره الذي يأمر به لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واجتناب نهيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والتحاكم إلى شرعه أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله وحقيقتها. قال رحمه الله: وحكموا القوانين الوضعية. المراد بالقوانين الوضعية هو ما اختاره البشر في حل القضايا والخصومات، واختاروا لأنفسهم شيئا بعيدا عن الكتاب والسنة، زعموا أنهم يصلحون به أحوال المجتمع فأفسدوه، لأن العقل البشري لا يمكن أن يدرك المصلحة التي تكفل الحياة السعيدة. قال وأعرضوا عن شريعة الله. شريعة الله معروفة في الكتاب والسنة، والمراد بها الشرع الذي جعله الله فصلا بين المتخاصمين، ولم يبالوا بها جهلا بها أو تجاهلا لها، يعني شهادة أن محمد رسول الله، تركوها إما تجاهلا لها أو جهلا بها. قال رحمه الله إن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
وقال رحمه الله إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحكام الجاهلية هي الأعراف التي تعارفوا عليها، ما أخذوها من مصادر موثوقة ولا من أحكام عادلة، وإنما مبناها على الاستحسان وما يؤمل أنه يفصل بين المتخاصمين، فالله جل وعلا أبطل تلك الأحكام المأخوذة من عقل البشر، فقال عز من قائل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد، فصار الحكم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيهما من الأحكام في القصاص وفي الديات وفي الحدود وفي المعاملات في البيع والشراء والرهن والإجارة والوصية وما إلى ذلك هو الذي يعني يحكم، يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما وضع البشر الذي لا يدرك الحق بعينه وربما حاف وجار لأسباب، هذا لا يصلح أن يكون تشريعا. نعم.
ثم ذكر الآيات في تحريم التحاكم إلى الطواغيت ثم قال وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى غيرهما، وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية، فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه وحكموا شريعته في كل شيء واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله وتنقصها أو استهزأ بها وسهل في التحاكم إلى غيرها لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله.
نعم. يقول رحمه الله ثم ذكر الآيات، يعني الشيخ المؤلف في تحريم التحاكم إلى الطواغيت، منها قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآية وأمثالها تبين أنهم كانوا يرغبون التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وقد حصل هذا بالفعل، قد تخاصم يهودي ومنافق فطلب اليهودي التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يحكم إلا بالحق، وطلب المنافق التحاكم إلى امرأة من جهينة أو إلى كعب بن الأشرف، فترافع إلى عمر رضي الله عنه، فلما سأل المنافق أكما يقول هذا يعني اليهودي، قال نعم، فضرب عنقه لأنه رغب عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بما فيهما. هكذا يعني من رغب عن التحاكم إلى كتاب الله إلى قيام الساعة. الله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية موجودة ثابتة لكل زمان ومكان، صالحة لقضاء حوائج البشر، ومنهية للخصومات، ومعطية للمظلوم حقه، ورادعة للظالم. من أراد غير هذا فقد عرض نفسه للعقوبة العاجلة والآجلة. نعم.
فقال رحمه الله: فيجب على الدول الإسلامية أن يحكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يحذروا السير مع أعداء الله في تحكيم القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله. هذا من أهم الواجبات عليهم، وليس لهم عذر في ترك ذلك، بل يجب عليهم وجوبا قطعيا أن يحكموا شريعة الله إن كانوا صادقين في دعواهم الإسلام.
نعم، هذا الذي يجب على أمم الإسلام، الدول الإسلامية، لأنها هي التي يطلب منها التحاكم إلى الكتاب والسنة، هي التي تؤمن بهذا. فإن كانت مؤمنة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال لها إلى الخروج عنهما طلبا للعدل وطلبا للإنصاف وطلبا لردع الظالم وإنصاف المظلوم، إحقاق الحق وإبطال الباطل. هذا لا يكون إلا في شريعة الإسلام، فيرجع إلى المصادر التي توجد فيها مثل هذه الأحكام. نعم.
مسألة. وقال رحمه الله: الطاغوت تارة يكون طاغوتا أصغر، وتارة يكون طاغوتا أكبر. من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، فإن كان مع إقراره واعترافه بأنه عاص فهو طاغوت طغيانا أصغر، وإن كان يستحل ذلك ويستجيزه صار طاغوتا أكبر وكافرا ضالا. وإن حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لقرابة أو لعداوة أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص صار طاغوتا أصغر، وصار ظالما فاجرا عاصيا، لكن لا يكون كافرا بذلك الكفر الأكبر.
لا بد من هذا الميزان، وهذا الذي فشل فيه الإخوان المسلمون، فأخذوا بالآية عموما ولم يفصلوا. وأما العلماء الربانيون الذين أعطاهم الله الحكمة والبصيرة فإنهم يفصلون في مثل هذه المواقف، لأن التكفير ليس بالأمر السهل. فيقول هذا العلامة رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لكن هل يكون طاغوتا مطلقا خرج من الإسلام؟ أبدا. قال: فإن كان مع إقراره واعترافه بأنه عاص، يعني أخطأ في هذا الحكم، فهو طاغوت طغيانا أصغر. وبهذا فسروا الفسق والظلم والكفر في الآية بأنه فسق أصغر وظلم أصغر وكفر أصغر. قال: وإن كان يستحل ذلك ويستجيزه، يعني لا يبالي بمخالفته، ويحكم بغيره صار هذا طاغوتا أكبر وكافرا ضالا. قال وإن حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لقرابة أو لعداوة أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص صار طاغوتا أصغر وصار ظالما فاجرا عاصيا، لكن لا يكون كافرا بذلك الكفر الأكبر، يعني المخرج من الملة. هذا التفصيل واجب لا بد منه، فينظر إلى الحاكم، هل حكم لسبب من الأسباب وهو يعتقد أنه أخطأ وخالف الحق ويعتبر نفسه عاص، هذا لا يكفر، وإنما يكون فاسقا فسقا أصغر أو كافرا كفرا أصغر أو ظالما ظلم أصغر. وأما إذا استجاز واستباح واعتقد أن هذا لا شيء فيه وحكم بغير ما أنزل الله غير مبال في تلك المخالفة، هذا كما قال الشيخ رحمه الله طاغوتا أكبر وكافرا ضالا. نعم.
وقال رحمه الله والمخالف لحكم الله على حالين، إن خالف حكم الله استحلالا لذلك فهو كافر مرتد، وإن خالف ذلك لطمع وهوى وهو يعرف أنه مخطئ وأنه عاص ولكنه خالف ذلك لرشوة أو لقرابة أو لأشباه ذلك صار بذلك ظالما عاصيا كافرا كافرا كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد رحمة الله عليهم.
كما سبق المخالف بحكم الله على حالين، إن خالف حكم الله استحلالا لذلك فهو كافر مرتد، ويخشى على من رغب في حكم كتاب الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ممن اختاروا القوانين الوضعية أنهم يكونون بهذا الشكل، من اختار حكما غير حكم كتاب الله راضيا مختارا واستحسنه ورأى بأنه أفضل من حكم الله فهذا كما قال رحمه الله كافر كفرا أكبر، لأنه ارتد بهذا، قد استباح شيئا خالف به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان حصل منه ذلك لسبب من الأسباب لطمع وهوى وهو يعرف أنه مخطئ وأنه عاص ولكنه خالف ذلك لرشوة أو لقرابة أو لأشباه ذلك صار بذلك ظالما عاصيا كافرا كفرا أصغر دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد رحمهم الله. هذه أقوال السلف في هذه المسألة، لا بد من التفصيل، ينظر إلى حال الحاكم، هل حكم لسبب من الأسباب وهو يعلم أنه بذلك عصى الله عز وجل، هذا لا يكفر، التكفير بالكبيرة هذا إنما هو من عقيدة الرافضة عليكم السلام. وأما إن كان فعل ذلك يعني مستبيحا لهذا الحكم ويرى بأنه لم يعص الله بذلك فهذا كافر كفرا أكبر مرتد. تفضل.
مسألة. قال رحمه الله القوانين إذا كانت لا تخالف الشرع فلا بأس بها تسمى بالقوانين وتسمى نظما، فكل قانون ينفع المسلمين ولا يخالف شريعة الله لا بأس به في المرور أو في القضاء أو في الدوائر الحكومية أو في أي مكان، فإن شريعة الله تجيزه، فإن كل ما نفع المسلمين ولم يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع المسلمين لا بأس به، لأن الله جل وعلا جعل شريعته منتظمة كل شيء، ومن شريعة الله أن تنظم الأمور وأن لا تهمل الأمور وتنظم ويعتنى بها حتى يسير الناس على شيء واضح يمكن محاسبتهم عليه وأخذهم به ومجازاتهم على ما فعلوا من شر أو خير.
نعم، قال رحمه الله: هذه القوانين إذا كانت لا تخالف الشرع فلا بأس بها. الشرع يقرر كل شيء ينفع المجتمع، وقد أقر يعني ما لم يتعارض مع أحكامه لا بأس بها، وتسمى بالقوانين وتسمى نظما. التنظيم الاجتماعي الذي لا يخالف حكم من أحكام الله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بأس به، إنما المقصود الذي يخالف، الذي يعني يأتي بشيء خالف به نصا من كتاب أو سنة. قال: فكل قانون ينفع المسلمين ولا يخالف شريعة الله لا بأس به. وجعل مثالا، قال: في المرور أو في القضاء أو في الدوائر الحكومية أو في أي مكان، هذا يعني ما دام أنه منسجما مع المصالح، منسجما مع الأحكام الشرعية العادلة التي ترفع الظلم وتقر العدل وتنصف المظلوم وتردع الظالم، لم تخرج عنها، فهذا لا بأس به ولو سميت بأي اسم. هذا اسم اصطلاحي، الأسماء الاصطلاحية يعني لا بأس بها إذا لم تتنافى مع الشرع. قال: فإن شريعة الله تجيزه، فإن كل ما نفع المسلمين ولم يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع المسلمين لا بأس به، لأن الله جل وعلا جعل شريعته منتظمة كل شيء. من شريعة الله أن تنظم الأمور وألا تهمل الأمور وتنظم ويعتنى بها حتى يسير الناس على شيء واضح يمكن محاسبتهم عليه وأخذهم به ومجازاتهم على ما فعلوه من شر أو خير. وانظر الآن، يعني إذا قدر الله على الإنسان بحادث مروري وحصل وفاة بسبب ما حصل منه، فإن المرور يقرر نسبة الخطأ ويأتي يعتبر الشرع هذه النسبة، فإن كانت النسبة 100% فإنه يتحمل الدية ويتحمل الكفارة لأنه صارت الوفاة بسببه. وأما إذا لم يكن هناك نسبة على هذا السائق فإنه لا يجب عليه كفارة ولا يجب عليه دية، كمن صدم مثلا في إنسان واقف ليس في طريق وليس في ممر وليس في، وإنما جاء مندفعا فضرب في هذه السيارة الواقفة، كأن يكون مثلا منتظرا في مكان فجاءه شخص وضرب فيه وتوفي، هذه النسبة تكون على الذي حصل منه الارتطام لا على الواقف في غير المكان الذي يحذر الوقوف به. الإنسان لا يقف في الخط ولا يقف في الأماكن الضيقة التي لا ممر غيرها، إذا كان وقوفه نظاميا وحصل الحادث عليه وهو واقف فلا ذنب له وليس عليه شيء من النسبة لا من الدية ولا من الكفارة. هذا يعني من الأمور التي نظم بها الإسلام حياة البشر، وإن لم ترد في القرآن والسنة لكنها تقاس على الأحكام الشرعية. نعم، نقف عند هذا.
جزاكم الله خير.
الله أعلم.